Thank you. الحديث 23 من دار الجنة. الذي تقوم به بسورة الجمع عندك طيب لبينا
وقد اقترب العلماء في انتصاب الذين فيهم تقوم الجمعة فذهب إلى وجوبها على أربعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي وفي كون الإمام أحد وفي كون الإمام أحدهم والثاني عند الشافعية وذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر أرقده مستدلين بقوله تعالى فاسعوا قالوا الخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة فدل على وجود السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها والنداء لا بد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين وقد صرح في البحر في هذا واعترض به أهل المذهب لأنهم استدلوا به للمذهب ونقره بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة قلت والحق أن شرطية أي شيء أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة وإن قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجة وابن عدي وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني والاثنان أقل ما تتم به الجماعة لحديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الأظهر وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على من دعاه بما لا يظهر حجة على الشرطية ثم قال والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على ذلك المعتبر هو يقول يدل على ذلك المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار ولا يكون إلا في كثرة يغيب بها المنافق ويثبت بها الجاهل ويسر بها المصلي. والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة، فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم يعمل. قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة.
فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد. عندي لم يبعد.
قلت كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها وسعنا فيها المقام والاستدلال، سميناها الجمعة في تحقيق شرائط الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 وصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وذلك أنه من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد اضرب على أحاديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها، وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف العلماء في النصاب الذين تقوم بهم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40، لا على من دونهم. عمر بن عبد العزيز والشافعي انتهى ما أردت نقله، من سبل السلام لابن الأمير قلت والمشهور في مذهب الشافعي وأحمد ومالك أنها لا تجب إلا على 40 فأكثر، مستدلين بحديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعناها في هزم النبيت فقال له الراوي عنه كم كنتم؟ قال نحو 40. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على شرطية العدد، لذلك فقد اختلف الفقهاء في العدد المشترط لإقامة الجمعة، فمن قال تجب ب 40 ومن قال تجب 12 والأقوال متعددة. ولكن ليس هناك دليل على الشرطية، والقول بأنها تصح بثلاثة ما عدا الإمام قول وجيه، لأن هذا أول الجموع أي ثلاثة مع الإمام والجمعة فريضة في الإسلام واسمها مرتبط بالجمع فالذي يظهر لي أن قول أبي حنيفة في هذا الموضع أقرب إلى الحق وهو أنها تصح بثلاثة مع الإمام وبالله التوفيق. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وذلك أنه في رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد اضرب على أحاديث فإنها كذب أو موضوع وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به وفي الباب أحاديث لا أصل لها وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث وقد اختلف العلماء في النصاب الذين تقوم بهم الجمعة فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي انتهى ما أردت نقله من سبل السلام لابن الأمين قلت والمشهور في مذهب الشافعي وأحمد ومالك أنها لا تجب على 40 فأكثر
إلا
لأنها لا تجب إلا على 40
فأكثر
إلا على 40 فأكثر مستدلين
وأظن 12 رواية في مذهب مالك نعم
شيخنا نقول لا تجب ومذهب الإمام أحمد
المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها 40 نعم أيوه نعود إن شاء الله
اشتراط الوجوب ولا اشتراط صحة الجمعة
يعني صحة الجمعة العدد الذين
يعني لا
تصح بهم
لا تصح بأقل من 40
لا تصح بأقل من 40
أنها لا تجب إلا على
هذا معنى إذا قلنا أنها لا تجب إلا على 40 فأكثر معنى أنها
يعني أنها لو كانوا بها أقل من 40 ممكن تصح لكنها لا تجب
ينظر ينظر
أنها لا تجب على 40
إلا
أنها لا تجب إلا على 40 فأكثر مستدلين بحديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعناها في أسم النبي فقال له الراوي فقال له الراوي عنه كم كنتم قال نحو 40 وهذا الحديث
كم كنتم يومئذ قال نحو 40
قال كم كنتم يومئذ قال نحو 40 هذا الحديث ليس فيه دلالة على شرطية العدد لذلك فقد اختلف الفقهاء في العدد في العدد المشترك لإقامة الجمعة فمن قال تجب ب40 ومن قال تجب ب12 والأقوال متعددة ولكن ليس هناك دليل على الشرطية والقول بأنها تصح بثلاثة مع الإمام قول مجيد لأن هذا أول الجموع أي ثلاثة مع الإمام مع أي ثلاثة مع الإمام والجمعة فريضة بالإسلام واسمها مرتبط بالجمع. فالذي يظهر لي أن قول أبي حنيفة في هذا الموضع أقرب إلى الحق، وهو أنها تصح بثلاثة مع الإمام ومن أهل التوحيد.
اقرأ.
وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد الليل. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد الليل. قلت قال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد المسلمي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء، وقد ذهب إلى وجود دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده كان يستغفر. وقال غيرهم يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب. وقال الشارع والأول أظهر.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. قال الصنعاني قلت قال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار ليوسف ابن خالد البستي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع دعاء. قال وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وأقول إن الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ولا دليل عليه. ولكن القول بالندبية وجيه. وفي مثل حالنا هذا يندب الدعاء للمسلمين والمسلمات بالتوفيق إلى الحق والعقيدة الصحيحة وكذلك الدعاء لولاة الأمر لأنه في هذا الزمن فارق بين أهل السنة وأهل البدع وقد قال أحد السلف لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام لأن بصلاحه تصلح الأمة وهذا قول جيد وكلام حسن أما أهل الحزبيات فإنهم لا يرون ذلك وحسبنا الله عليهم ونسأل الله أن يكرتهم وبالله التوفيق. نعم
لجعلتها اهتمام لأنه بصلاحه تصلح الأمم وهذا قول جيد وكلام حسن. أما أهل الجزئيات فإنهم لا يرون ذلك، وحسبنا الله عليهم، ونسأل الله أن يمدهم وبالله التوفيق. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأخذه في مسلم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأخذه في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارث أنها قالت: ما أخذت قارئ القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وقيل رجل مجهول وبقية رجاله موثوقون.
موثقون
وبقية رجاله موثقون. وأخذ الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفا.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما أخذت قاط والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة على المنبر. وأقول يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث جابر الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقرأ في خطبته آخر سورة الزمر، آخر سورة الزمر، فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان، وأقول على احتمال أن الحديث الأخير ضعفه مقارب، ففيهما دلالة على أن الإمام إن لم يكن عنده موضوع يحتاج إلى الكلام فيه، وهو يقرأ من السور المؤثرة التي تجمع بين الوعد والوعيد، كسورة قاف وسورة الواقعة، وآخر سورة الزمر، وآخر سورة إبراهيم، وما أشبه ذلك. ليكون في ذلك حث على التأهب للقاء ذلك اليوم، يوم القيامة، الذي تبنو فيه الشمس ويعلو الناس فيها العرب، ويعلو الناس فيه العرب، ويؤتى بالنار تقاد ب70,000 زمام، كل زمام بيد 70,000 ملك، وبالله التوفيق. نعم.
على احتمال ان الحديث
ضعفه من مطاره.
وأقول على حمالي أن الحديث الأخير ضعفه من مطاره، ففيهما دلالة على أن الإمام إن لم يكن عنده الموضوع يحتاج إلى الكلام فيه، فهو يقرأ السور المهجرة التي تجمع بين الوعد والوعيد، كسورة الطاعة وسورة الواقعة وآخر سورة الزمر وآخر سورة إبراهيم وما أشبه ذلك، ليكون في ذلك حث على التأهل للقاء ذلك اليوم يوم القيامة الذي تبدو فيه الشمس ويعلو الناس فيه الحرام، ويؤتى بالنار تقابل بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك. وبالله التوفيق.
نعم.
وعن مالك بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه: مملوك وامراه وصبي ومريض. رواه ابو داود. وقال: لم يسمع مالك من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم من روايه طارق بن المذكور عن ابي موسى. وعن طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع، وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية، ومات سنة 82. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع مالك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض بلفظ أو، وكذا سأله المصمم في التلخيص. ثم قال أبو داود: طارق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من شيئا منه. وأخرجه الحاكم أيضا من رواية طارق بن المنصور عن أبي موسى، يريد المصنف أنه بهذا صار منصورا. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى بن الزبير رواه البيهقي. وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قالوا القرآن. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: ليس على مسافر الجمعة. وفي أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: خمسة لا جمعة عليهم: المرض والمسافر والعبد والصبي وأهل البنين. وعن ابن عمر.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعة. رواه الطبراني في إسناد ضعيف. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعة. رواه الطبراني في إسناد ضعيف. لم يذكر المصنف تضعيف له في الترخيص ولا بين وجه ضعف. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود، فقال بوجوبها عليه بدخوله تحت عموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. فإنه تكرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب، وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث، وإن كان فيها مقال فإنه يروي بعضها على البعض. والمرأة هو مجمع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي: يستحق من عجائز حضورها بإذن الزوج. وفي رواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهم خلافا لما مصرح به في كتاب الشافعي. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها
في كتب الشافعي
ما هو مصرح به في كتب الشافعي. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به. والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر. وأما النازل فيجب عليه ولو نزل من مكان الصلاة. وإلى هذا ذهب جماعة من الآن وغيرهم. وقيل لا يجب عليه لأنه داخل في لفظ المسابقة، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وغيرهم، وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحو، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات بحجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بحجته تلك. وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها بحجته وغلطه العلماء. السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العهود والقيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية، ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر لبادة.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي. ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وطارق هو ابن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي، قال في التقريب: طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، مات سنة 82. قلت: إذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير روايته في حكم مرسل الصحابي الصغير يعني أنه في الغالب لا يرسل إلا عن صحابي وكونه قد أخرج الحاكم هذا الحديث من روايته عن أبي موسى والحديث صحيح إن شاء الله وقال وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط ليس على مسافر جمعة قلت هو الحديث الذي بعد هذا قال الصنعاني وإذا عرفت فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس الأول الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه والمملوك وقد قال الجمهور بعدم الوجوب عليه وقال داود بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم الخطاب والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي باستحباب حضورها على العجائز، باستحباب حضورها للعجائز وبإذن الزوج، والمريض بشرط التبرر، فإن كان يتبرر بالحضور لم يجب عليه الحضور، أما إن كان لا يتبرر فالظاهر دخوله في الوجود، والمسافر لا يجب عليه حضورها ما دام في حكم السفر، أما أهل البادية فإن الجمعة لا تجب عليهم، وهم أهل العمد والصيام، دون أهل القرى والمدن، فالجمعة واجبة عليهم، انتهى. ما أردت نقله بتصرف، إلا أنه يلاحظ أن المرأة والصبي لا يعتد بحضورهما إذا كان به يتم العدد الذي به تصح الجمعة، وبالله التوفيق.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المرفوع عن أبي موسى. وطارق هو ابن شهاب بن عبد شمس الأعمسي البجلي الكوفي. قال في التقرير: طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأعمسي أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مات سنة 232. قلت: إذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي صغير، روايته بحكم مرسل الصحابي الصغير، يعني أنه في الغالب أنه لا يرسل إلا عن صحابي. وقرنه قد أخرج الحاكم هذا الحديث من روايته عن أبي موسى، فالحديث صحيح إن شاء الله. وقال في الباب عن دليل التاريخ وابن عمر ومرة الزبير، رواه البيهقي. وحديث الشهيد فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قال ابن القطان. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط: ليس على مسافر الجمعة. قلت: هو الحديث الذي بعد هذا. قال الصنعاني: وإذا عرفت فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس. الأول الصبي، وهو متفق على أنه لا جمعة عليه. والمنظور، وقد قال الجمهور بعدم الوجود عليه، وقال داود بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم خطاب. والمرأة، وهو مجمع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي باستحباب دخولها العجائز وبإذن الزوج، والمريض بشرط التضرر، بشرط عدم التضرر، فإن كان يتضرر بالضرور لم يجب عليه الضرور. أما إن كان لا يتضرر فالظاهر دخوله في الوجود، والمسافر لا يجب عليه الضرورة ما دام في حكم السفر. أما أهل البادية فإن الجمعة لا تجب عليهم، وهم أهل العمد والقيام دون أهل القرى والمدن، فالجمعة واجبة عليهم إن كان أمرت نقله بتصرف. إلا أنه يلاحظ أن المرأة والصبي لا يعتد بحضورهما إذا كان به يتم العدد الذي تصح به الجمعة. وبالله التوفيق.
متى يمنع السفر يوم الجمعة؟
إذا أذن المؤذن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السؤال رقم 47: هل هذا النصر يعتبر جهادا شرعيا؟ الجواب: وأما قول السائل هل هذا النصر يعتبر جهادا شرعيا، وأقول إن الجهاد الشرعي له ظروف. أن يكون تحت راية إمام مسلم حتى ولو كان الإمام فاسقا أو جائعا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مستندين بالنصوص الدالة على ذلك، منها ما رواه البخاري.
ما لك مستعجل كذا؟
منها ما رواه البخاري رقم 7,053 و7,054 في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي امورا تنكر لها، من طريق ابي رجاء المعطردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات بفتنه الجاهليه. واما اللفظ الثاني: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من بارك معك شبرا فمات الا مات بفتنه الجاهليه. قال ابن بطال في الحديث حجه، يعني حديث ابن عباس هذا، في ترك الظهور على السلطان ولو جاء. وقد يمنع الفقراء على وجود طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه، وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثمر من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده العده قلت ويقصد بالحديث الذي بعده حديث الخالق بن الصالح رضي الله تعالى الذي اشرت اليه سابقا بلفظ وان لا ننازع عن امر احد الا ان ترى كفرا مباحا معه من امر في القران فان لديك الامام المسلم ورايت اهل الكفر والباطل والبدع تكالب على اهل الحق وجب عليك ان تنصر اهل الحق واذا كان الله عز وجل قد اوجب على المسلمين ان يكونوا مع الفئه العادله على الباغيه فمن باب اولى يجب على المسلمين ان يعينوا اخوانهم المسلمين على الكافرين وهم في ذلك مقهورون ومن مات منهم مات في جهاد الحق. ثانيا ان يكون المجاهدون متاكدين من كون الذي يجاهدون من اجله حقا لا شك فيه بل يكون حقا بينا وامرا واضحا. ثالثا ان يكون قصده من ذلك اعلاء الدين ونصر اهله ليس به شائبه الدنيا ولا الحصول على سلطه ولا الحصول على سلطه. وفي حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاع والرجل يقاتل المال والرجل يقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. السؤال رقم 48 ان كان في هذه الشرعيه هل يجب على الناس كافه ام على المسلمين خاصه؟ الجواب هذا يتعلق بمساله وجود الجهاد متى يكون عينيا ومتى يكون كفائيا وقد اطلقت هذه المساله بادلتها في رساله خاصه سميتها رساله الارشاد الى بيان الحق في حكم الجهاد التي الفتها ارضا على قضاء الزمن في زعمه ان الجهاد قد اصبح في هذا الزمن واجبا وجوبا عينيا على جميع المسلمين وقد ذكرت هذه المساله في تلك الرساله بحثا جيدا والحمد لله على ذلك فهو الموقف والمعين وخلاصه ما جاء في تلك الرساله مبني على الادله التي قامها العلماء واخذوا منها الحكم وهو ان الاصل في الجهاد ان الفرق الكتابي الا في ثلاثه مواقف يتحول فيها الحكم من فرق كتابي الى فرق عيني. واحد اذا بلغ الكفار بلغ تحول الجهاد فيه الى فرق عين وتكون الفرقية العينية على الرجال دون النساء خلافا ما اعتبر الزعم في زعمه أن الجهاد حينئذ فرض عين على النساء والرجال فيجوز للمرأة أن تخرج ببيت إذن زوجها. ثانيا إذا عين الإمام شخصا فإنه يكون
كتب عيالها يكونوا كره الرجال. نعم
إذا عين الإمام شخصا فإنه يكون الجهاد في حقه واجبا عينيا. ثالثا إذا حضر الرجل المعركة ولو لم يكن حضر بجهاد وجب عليه حينئذ أن يتركها ولا يجوز أن يتركها ويتولى ومكان توجيهها. سؤال رقم 49 هل تجري فيه أحكام الغنائم؟ الجواب نزلت شريعة الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تاتي شريعه من نسخها لان رسولنا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فالاحكام التي نزلت عليه ومات وهي لم تنسخ باقيه ما بقي في الدنيا ولذلك احكام الغنائم ولذلك الغنائم. سؤال رقم 50 ان كانت تجري فيه الغنائم وتقسيمها على الامام فهل تنصب إماما وما شروطه؟ الجواب قد سبق أن
فهل ينصب
الجواب قد سبق أن ذكرت أن الجهاد ينبغي أن يكون تحت راية الإمام المسلم ولا يشترط أن يكون عدلا بل تجب طاعته ولو كان فاسقا أو جائرا فإن لم يكن للمجاهدين إمام مسلم وجب عليهم أن ينصبوا إماما مؤقتا وهو يتولى
ذلك
أن ينصبوا إماما مؤقتا وهو يتولى ذلك. دليله ما حصل في غزوة أحد حين حين كتب زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة فنصب الصحابة الحاضرون خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وإن كان هذا في قائد الجيش إلا أنه تقاس عليه الإمامة العظمى جلبا للمصلحة ودفعا للضرر الذي سيحصل للمسلمين إذا كانوا بدون قيادة، وتلك القيادة تكون معقدة ويكون إليها ما يكون إلى القيادة العظمى في تلك الحالة الراهنة، وبالله التوفيق. سؤال رقم 51، هل تجب بيعة الإمام المسلم الذي ينصبونه أم لا؟ الجواب: فيما أرى أنه لا تجب بيعته لأن ولايته مؤقتة حتى يختار المسلمون من يصلح للولاية العامة ثم يبايعونه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. كيف يكون قراءة سورة قاف يوم الجمعة عيدين على المصدقين؟ يقول: كيف يكون قراءة سورة قاف يوم الجمعة على المصدقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مثلا يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، أما بعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، فالعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، ويقرأ بالترتيل الذي يفهمه الناس. ثم إذا وصل إلى مقطع وأراد أن يجعل هذا خطبة أولى، ثم يبقي شيئا مثلا يصل إلى قوله: ولدينا مزيد، ويجعل هذه خطبة أولى، ثم يقوم مرة أخرى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ ما بعدها، فتكون خطبة ثانية أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يعين الآيات التي تقرأ في الخطبة الأولى والآيات التي تقرأ في الخطبة الثانية. نعم. إن كان يريد أن يأتي بشرح المعاني فهو يقلل القراءة ويشرح، وإلا يكتفي بالقراءة. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالقراءة. نعم. نعم. من السنة كده، نعم من السنة. بس أنه إذا كان مثلا الإنسان مثلا في هذا الأسبوع ما عنده شيء يتكلم فيه، فلا بأس أن يقرأ شيء من القرآن. نعم. نعم.
يقول: هل المسافر في يوم الجمعة يجمع جمع تقديم أو تأخير؟
المسافر في يوم الجمعة إذا أتى عليه وقت الجمعة وهو مسافر فله أن يجمع، سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأنه ما صلى الجمعة. أما كون مثلا يريد أن يصلي الجمعة ويجمع مع العصر فلا. نعم.
يجمع ويصلي
هكذا معروف. نعم.
يقول: زوجتي كانت تريد أداء الصلاة الظهر لأن ميعاد الصلاة العصر قد اقترب، ولكنني طلبت منها طلبا، فعندما انتهت مما طلبته منها قلت لها: أنت طليقة، بنفس اللفظ وقد قررته، ولكن لم أقصد نهائيا لفظ الطلاق، ولم يخطر ببالي نهائيا موضوع الطلاق، ولكن كل ما قصدته أنها حرة في أداء صلاتها، وأي شيء يتعلق بالبيت. وقد قلت هذا اللفظ على أنني أتحدث باللغة العربية الفصحى، والله على ما أقول شهيد. فما الحكم يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا.
هذا أنت تستحلف عليه، ولا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأنه إذا اتخذ عادة تلعب الناس بالطلاق، وقالوا مثلا يقول لزوجته ما يفيد الطلاق، يقول أنه أراد إطلاقها من نعم. لا يتخذ هذا عادة، وأنت مخطئ في قولك هذا. فأنت تحدث بالله العظيم أنك لم ترد الطلاق المقصود به الفراق بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك يلغى، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم. فهمت الآن؟
بعد الصلاة، بعد الصلاة يقول شخص لا يجيد اللغة ولا أصول الفقه، وما طلب العلم قط إلا من الكتب، ولا يجيد نفس المفردات، فيقوم بتدريس اللغة وأصول الفقه لبعض الشباب الغير الناطق باللغة العربية، فماذا يجب علينا تجاهه؟ هل نحذر منه ويطرق، أم يطرق على ما هو عليه بحجة أننا في بلاد الكفر، ويجب علينا التعاون فيما بيننا؟
ينبغي أن توجهوا هذا الشخص بأنه يعني إذا كان ما يعرف بعض الألفاظ يجب عليه أن يقرأها قبل أن يحضرها، قبل ما يعني يقول، قبل ما يدخل في الدرس هذا. نعم.
يقول هل يجوز جلب الشرطة في بلاد الكفر لأخ سلفي لم يدفع الدين لأخ سلفي آخر لأنه ما عنده مال؟
الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا كان أخوك هذا عنده دين لك وليس عنده ما يقضي، فأنت يجب عليك أن تستحلفه كما استحلف أبو اليسر ذلك الرجل الذي كان له عليه دين، وكلما جاء يعني يقولون ليس بموجود، وذلك اليوم وجد ابنا له فقال له أين أبوك؟ قال في غرفة أمي أو كلام نحو هذا. قال له قد علمت مكانك فاخرج إلي، وخرج إليه فقال والله يا صاحب رسول الله أني ما فعلت ذلك يعني تمطلا بك ولا كذا، معنى الكلام، ولكن ليس عندي ما أقضيك. قال الله، قال الله، قطع السند وقال له متى وجدت قضاء فاقضني. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكونهم في بلاد الكفر فالأولى أن يعامل أخاه بهذه المعاملة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا شكا الشرطة هل هذا يكون من التحاكم إلى أنفاق من هذا المدرع إلى غيره؟
هو لابد أن يكون فيه يعني نوع التحاكم إذا حصل، لأن عندهم يعني قوانين تمشي على مثل هذا وأمثال. نعم. تفضل.
جيسا يقول يسأل بعض الناس يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله أجاز التكفيرات الانتحارية، هل هذا صحيح؟ وما هو منصب أهل السنة من هذه الأعمال؟
الذي يدعي هذا يدلنا على مكانه من مؤلفات الألباني، الألباني من أهل السنة ما يقول هذا، نعم
شيخ، أنا سمعت أن شريط
ينكر
هذه العمليات
الانتحارية
جملة
وتفصيل،
ها؟
ينكر
هذه
العمليات الانتحارية
جملة
وتفصيل، جملة وتفصيل. نعم، بس هذا الذي يدعي هذا نقول له هات قول الألباني من كتبه ومن أقواله في الأشرطة التي تدعو. نعم أيوه.
يقول ما رأيكم في كتاب رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة للشيخ محمد بن سالم الدوسري؟
ما لي فيه رأي. تفضل.
من فرنسا يسأل هل الامتناع عن التزام التحرير في معاني الاستحلال عند شيخ الإسلام، وما معنى الامتناع عن التزام التحرير، هل هذا أمر قلبي أم عملي؟
على كل حال العملي هو نتيجة الأمر القلبي، لكن التحليل والتحريم الذي أوجبه الله على عباده إذا أن الإنسان اعتقد ما هو محرم بإجماع وبنصوص لا تحتمل التأويل كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، إذا اعتقد هذا حلالا فإنه يكفر، لكن إذا فعله وهو يعتقد أنه حرام فإنه لا يكفر. ففرق بين الاستحلال الفعلي وبين الاستحلال الاعتقادي. نعم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي كان يؤتى برجل يكثر من شرب الخمر وكلما أتي به يجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فسمه أخا، فدل هذا على أن الاستعلال الفعلي مع اعتقاد القلب تحريم هذا، ولكن ساقته إليه الرغبة والشهوة إلى 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 فعل هذا الفعل الذي هو يعتقد أنه محرم، أن هذا لا يكفر به بل يكون فاسقا. لكن لو اعتقد حل الزنا فهو يكفر ويخرج من الإسلام ولو لم يفعله، ولو اعتقد حل السرقة فهو يكفر ويخرج من الإسلام ولو لم يفعله، ولو اعتقد يعني شيء من المحرمات المجمع عليها اعتقده يعني حلالا وهو حرام فإنه يكفر ويخرج من الإسلام حتى لو لم يفعل هذا الشيء. نعم. لكن لو فعله وتكرر منه وهو يعتقد أنه حرام ويرى نفسه أنه عاصي فإن هذا لا يعتبر كفر ولكن يكون فسقا. نعم.
من إيرلندا يقول هل يجوز الجمع بين الصلوات إذا كان المسافر نازلا بالبلد وهل تسقط عنه الجمعة؟
هو يجوز عنه، يجوز له الجمع بين الصلوات إذا كان نازلا، لحديث يعني معاذ بن جبل أظنه في غزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا فأخر الظهر إلى آخر وقتها ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل منزله وجلس حتى غربت الشمس ويعني كان أو يعني المهم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نعم. فنقول أنه يجوز الجمع حتى ولو كان نازلا. نعم.
شيخ الدولة ينوي مثلا إذا كان وافق 4 أيام،
لا هذا اللي في حكم السفر، خلى اللي وصل إلى بلد ونوى الجلوس فيها المرتبة هذا شيء آخر. نعم.
يقول ما هي أنواع الاستحلال مع التأصيل بارك الله فيك؟
تبدا من كلامه. الاستحلال هو الذي يعني ذكرته قبل قليل، ان من اعتقد ان شيئا محرما مجمعا على تحريمه اعتقده حلال فهذا يعتبر كفر. نعم.
يقول هل يعتبر تحاكم الى الطاغوت اذا خالفت من حقوقي في بلد الكفر؟
لا يعتبر تحاكما الى الطاغوت، هذا ضروره، هذا ضروره. نعم.
يقول من تونس: شيخنا اننا نحبك بالله، انتشر عندنا التشيع، وكيف نرد هذه الدعوه الكفريه؟
والله يجب عليكم ان تقاوموها وجزاكم الله خير، وتقاوموا يعني من ينشرها، تنبهون على ذلك ولاة الأمر عندكم، تجب مقاومة. نعم.
يقول: هل يستدل بأحوال الشخص للدلال على ما في قلبه؟ هل يصح أن نقول الذي لا يترك شرب الخمر رجل لا يحب الله؟
هذا لا شك في ذلك. نعم.
هذا السؤال الأخير.
بس قد يكون مثلا من سابق كلمة لا يحب الله كليا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لذلك الرجل. نعم. فيقال أنه فاسق وأنه عاصي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحديث الثالث والعشرون من دار الجنة. تقوم به بسيطة الجمع بطيب لبينا.
وقد اختلف العلماء في النصاب الذين فيهم تقوم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40 لا على
الله ورفض الظالم إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر أرقده مستدلين بقوله تعالى فاسعوا قالوا والخطاب للجماعة بعد نداء الجمعة وأقل الجمع ثلاثة فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها والنداء لا بد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين وقد صرح في البحر في هذا واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب ونقره بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة قلت والحق أن شرطية أي شيء أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة وإن قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجه وابن عدي وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني والاثنان أقل ما تتم به الجماعة لحديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الأظهر وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا وذكر ما تشفت به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا يظهر حجة على الشرطية ثم قال والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على ذلك المعتبر هو يدل على ذلك المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار ولا يكون إلا في كثرة يغيب بها المنافق ويثبت بها الجاهل ويسر بها المصلي والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم ينعقد قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة
فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد عندي لم يبعد
قلت قد تم رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها وسعنا فيها المقام والاستدلال سميناها الجمعة في تحقيق شرائط الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 وصاعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وذلك أنه من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد. اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف العلماء في النصاب الذين تقوم بهم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا على من دونهم، عمر بن عبد العزيز والشافعي. انتهى ما أردت نقله، من سبل السلام لابن الأمير قلت والمشهور في مذهب الشافعي وأحمد ومالك أنها لا تجب إلا على أربعين فأكثر، مستدلين بحديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعناها في هزم النبيت فقال له الراوي عنه كم كنتم؟ قال نحو أربعين. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على شرطية العدد. لذلك فقد اختلف الفقهاء في العدد المشترط لإقامة الجمعة، فمن قال تجب ب40 ومن قال تجب ب12 والأقوال متعددة. ولكن ليس هناك دليل على الشرطية، والقول بأنها تصح بثلاثة ما عدا الإمام قول وجيه، لأن هذا أول الجموع أي ثلاثة مع الإمام، والجمعة فريضة في الإسلام واسمها مرتبط بالجمع، فالذي يظهر لي أن قول أبي حنيفة في هذا الموضع أقرب إلى الحق، وهو أنها تصح بثلاثة مع الإمام. وبالله التوفيق. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك أنه في رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه أحمد اضرب على أحاديث فإنها كذب أو موضوع، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها، وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث، وقد اختلف العلماء في النصاب الذين تقوم بهم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40 لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي. انتهى ما أردت نقله من سبل السلام لابن الأمين. قلت والمشهور في مذهب الشافعي وأحمد ومالك أنها لا تجب على 40 فأكثر،
إلا
لأنها لا تجب إلا على 40
فأكثر،
إلا على 40 فأكثر مستدلين.
وأظن 12 رواية في مذهب مالك. نعم.
شيخنا نقول
ومذهب الإمام أحمد
المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها 40. نعم. أيوه نعود إن شاء الله.
اشتراط الوجوب ولا اشتراط صحة الجمعة؟
يعني صحة الجمعة العدد الذين
تصح
بهم
الجمعة. لا تصح بأقل من 40.
لا تصح بأقل من 40.
أنها لا تجب إلا على
هذا معنى. إذا قلنا أنها لا تجب إلا على 40 فأكثر معنى أنها
يعني أنها لو كانوا بها أقل من 40 ممكن في الصحة لكنها لا تجب.
ينظر
أنها لا تجب على 40
إلا
أنها لا تجب إلا على 40 فأكثر مستدلين من حديث كعب بن مالك قال أول جمعة جمعناها في هزم النبي فقال له الراوي عنه كم كنتم قال نحو 40 وهذا الحديث
كم كنتم يومئذ قال نحو 40
قال كم كنتم يومئذ قال نحو 40 وهذا الحديث ليس فيه دلالة على شرطية العدد لذلك فقد اختلف الفقهاء في العدد المشترك لإقامة الجمعة فمن قال تجب بـ40 ومن قال تجب بـ12 والأقوال متعددة ولكن ليس هناك دليل على الشرطية والقول بأنها تصح بدلالة مع الإمام قول مجيد لأن هذا أول الجموع أي ثلاثة مع الإمام أي ثلاثة مع الإمام والجمعة فريضة بالإسلام واسمها مرتبط بالجمع فالذي يظهر لي أن قول أبي حنيفة في هذا الموضع أقرب إلى الحق وهو أنها تصح بثلاثة مع الإمام وبذلك التوفيق. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار في إسناد الليل. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار في إسناد الليل. قلت قال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد المسلمي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء وقد ذهب إلى وجود دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفكر كان يستغفر وقال غيرهم يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب وقال الشارع والأول أظهر.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد لين قال الصنعاني قلت قال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وفي إسناد البزار ليوسف ابن خالد البستي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع دعاء قال وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى وأقول إن الوجود حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ولكن القول بالندبية وجيه وفي مثل حالنا هذا يندب الدعاء للمسلمين والمسلمات بالتوفيق إلى الحق والعقيدة الصحيحة وكذلك الدعاء لولاة الأمر لأنه في هذا الزمن فارق بين أهل السنة وأهل البدع وقد قال أحد السلف لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام لأن بصلاحه تصلح الأمة وهذا قول جيد وكلام حسن. أما أهل الحزبيات فإنهم لا يرون ذلك، وحسبنا الله عليهم. ونسأل الله أن يكرتهم، وبالله التوفيق. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد جيد. قال صنعاني: قلت قال البزار: لا نعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البصري وهو ضعيف، رواه الطبراني بالكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات، وفيه دليل على مشروعية ذلك الخطيب لأنها موضع دعاء. قال: وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وأقول إن الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، ولكن القول بالنفية وجيه. وفي مثل حالنا هذا يندب الدعاء للمسلمين والمسلمات بالتوفيق إلى الحق والعقيدة الصحيحة، وكذلك الدعاء لولاة الأمر، لأنه في هذا الزمن فارق بين أهل السنة وأهل البدع. وقد قال أحد السلف: لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها اهتمام، لأنه بصلاحه تصلح الأمة. وهذا قول جيد وكلام حسن. أما أهل الحزبيات فإنهم لا يرون ذلك، وحسبنا الله عليهم، ونسأل الله أن يكرمهم، وبالله التوفيق. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأخذه في مسلم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأخذه في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارث أنها قالت: ما أخذت قارئ القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقيل رجل مجهول وبقية رجاله موثقون.
موثقون.
وبقية رجاله موثقون. وأخذ الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الجمعة فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود و وأصله في مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها في كل جمعة على المنبر، وأقول يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث جابر الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقرأ في خطبته: آخر سورة الزمر، آخر سورة الزمر، فتحرك المنبر مرتين وفي رواته ضعيفان، وأقول على احتمال أن الحديث الأخير ضعفه مقارب، ففيهما دلالة على أن الإمام إن لم يكن عنده موضوع يحتاج إلى الكلام فيه، وهو يقرأ من السور المؤثرة التي تجمع بين الوعد والوعيد، كسورة قاف وسورة الواقعة وآخر سورة الزمر، وآخر سورة إبراهيم، وما أشبه ذلك، ليكون في ذلك حث على التأهب للقاء ذلك اليوم. يوم القيامة الذي تدنو فيه الشمس ويعلو الناس فيها العرب ويعلو الناس فيه العرب ويؤتى بالنار تقاد ب70,000 زمام كل زمام بيد 70,000 ملك وبالله التوفيق. نعم.
وعن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبقره يقرا ايات من القران يذكر الناس رواه ابو داود واخوه مسلم. قال اصمعاني رحمه الله كانه يريد ما تقدم من حديث ام هشام بن قحافه انها قالت ما أخذت قارئ القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة على المنبر. ورأته يؤخذ من هذا الحديث ومن حديث جابر بن أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته آخر سورة الجمعة فتحرك المنبر من قامتين وفي رواته ضعيفان. وأقول على احتمال أن الحديث ضعيف على
احتمال
ان الحديث
ضعفه مقارب
واقول على احتمال ان الحديث الاخير ضعفه مقارب ففيهما دلاله على ان الامام ان لم يكن عنده موضوع يحتاج الى الكلام فيه فهو يقرا السور المحذره التي تجمع بين الوعد والوعيد كسوره النار وسوره الواقعه واخره سورة الجمعة وآخر سورة إبراهيم وما أشبه ذلك ليكون في ذلك حث على التأهب للقاء ذلك اليوم يوم القيامة الذي تبدو فيه الشمس ويعلو الناس فيه الحرام ويؤتى بالنار تقال ب70,000 زمام كل زمام بيد 70,000 ملك وبذلك التوحيد.
نعم.
وعن مالك بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا 4 مملوك وامراه وصبي ومريض رواه ابو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الحاكم من روايه طارق بن المذكور عن ابي موسى. وعن طارق بن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية ومات سنة 82 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود. وقال لم يسمع مالك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض بلفظ أو وكذا سأله المصمم في التلخيص. ثم قال أبو داود طارق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من شيئا منه. واخرجه الحاكم ايضا من روايه طارق بن المنصور عن ابي موسى يريد المصنف انه بهذا صار منصورا. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى بن الزبير رواه البيهقي وحديث تميم في حديث ابي هريره مرفوعا خمسه لا جمعه عليهم: المرض والمسافر والعبد والصبيب واهل البنين. وعن ابن عمر.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعه. رواه الطبراني في اسناد ضعيف. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني في إسناد ضعيف. لم يذكر المصنف تضعيف له الترخيص ولا بين وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داوود، فقال بوجودها عليه لدخوله تحت عموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فإنه تكرر الحصول دخول العبيد في الخطاب، وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنه يروي بعض مع بعض، والمرأة هو مجمع على عدم وجودها عليها. وقال الشافعي: يستحق للعجائز حضورها في إذن الزوج، وفي رواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهم خلافا لما صرف به في كتاب الشافعي. والمريض فإنه لا يجب عليه حضوره
في كتب الشافعي
ما هو مصرف به في كتب الشافعي. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر، وأما النازل فيجب عليه ولو نزل من مكان الصلاة. وإلى هذا ذهب جماعة من الآن وغيرهم، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب جماعة من الآن أيضا وغيرهم. وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات بحجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بحجته تلك. وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها بحجته وغلبه العلماء. السادس: أهل البادية. وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العهود والقيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية، ذكره في شرح حديث: لا يبيع حاضر لبادة.
وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي. ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وطارق هو ابن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي قال في التقريب طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجري الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مات سنة 82 قلت إذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير روايته في حكم مرسل الصحابي الصغير يعني أنه في الغالب لا يرسل إلا عن صحابي وكونه قد أخرج الحاكم هذا الحديث من روايته عن أبي موسى والحديث صحيح إن شاء الله وقال وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط ليس على مسافر الجمعة قلت هو الحديث الذي بعد هذا قال الصنعاني وإذا عرفت فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس الأول الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه والمملوك وقد قال الجمهور بعدم الوجوب عليه وقال داود بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم الخطاب والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها وقال الشافعي باستحباب حضورها على العجائز باستحباب حضورها للعجائز وبإذن الزوج والمريض بشرط التبرر فإن كان يتبرر بالحضور لم يجب عليه الحضور أما إن كان لا يتبرر فالظاهر دخوله في الوجوب والمسافر لا يجب عليه حضورها ما دام في حكم السفر أما أهل البادية فإن الجمعة لا تجب عليهم وهم أهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن فالجمعة واجبة عليهم
انتهى
ما أردت نقله بتصرف إلا أنه يلاحظ أن المرأة والصبي لا يعتد بحضورهما إذا كان به يتم العدد الذي به تصح الجمعة، وبالله التوفيق.
وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة، مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طالب المرجور عن أبي موسى. وقال: هو ابن شهاب بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي. قال ابو التقريب: قال ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي ابو عبد الله الكوفي. قال ابو داود: راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مات سنه 232. قلت: اذا كان قد راى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي صغير. روايته في حكم مرسل الصحابي الصغير، يعني انه في الغالب انه لا يرسل الا عن صحابي. وكونه قد اخرج الحاكم هذا الحديث من روايته عن ابي موسى فالحديث صحيح ان شاء الله. وقال في الباب عن دليل التاريخ: وابن عمر ومولى بن الزبير. رواه البيهقي. وحديث جميل فيه اربعه انفس ضعفاء على الولاء. قال ابن القطان: وحديث ابن عمر اخرجه الطبراني في الاوسط ليس على مسافر الجمعة. قلت: هو الحديث الذي بعد هذا. قال الصنعاني: وإذا عرفت فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس. الأول الصبي، وهو متفق على أنه لا جمعة عليه. والمنظور، وقد قال الجمهور بعدم الوجود عليه، وقال داوود بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم خطابه. والمرأة، وهو ممنوع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي باستحباب دخولها العجائز وبإذن الزوج. والمريض بشرط التضرر، بشرط عدم التضرر، فإن كان يتضرر بالضرور لم يجب عليه الضرور. أما إن كان لا يتضرر فظاهر الدخول في الوجود، والمسافر لا يجب عليه الضرورة ما دام في حكم السفر. أما أهل البادية فإن الجمعة لا تجب عليهم، وهم أهل العمد والقيام دون أهل القرى والمدن. فالجمعة واجبة عليهم إن كان ما أردت نقله بتصرف. إلا أنه يلاحظ أن المرأة والصبي لا يعتد بحضورهما إذا كان به يتم العدد الذي تصح به الجمعة. وبالله التوفيق.
متى يمنع السفر يوم الجمعة؟
إلى أذن المؤذن. نعم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السؤال رقم 47: هل هذا النصر يعتبر جهادا شرعيا؟ الجواب: وأما قول السائل هل هذا النصر يعتبر جهادا شرعيا، وأقول إن الجهاد الشرعي له شروط: أن يكون تحت راية إمام مسلم حتى ولو كان الإمام فاسقا أو جائعا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مستندين بالنصوص الدالة على ذلك، منها ما رواه البخاري.
ما لك مستعجل كذا؟ ما لك مستعجل كذا؟
منها ما رواه البخاري رقم 7,053 و 7,054 في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي امورا تنكر لها، من طريق ابي رجاء المعرفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات مثل الجاهليه. واما اللفظ الثاني: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من بارك معك شبرا فمات الا مات مثل الجاهليه. قال البطال في الحديث حجه، يعني حديث ابن عباس هذا في ترك الخروج على السلطان ولو جاء، وقد يمنع الفقهاء على وجود طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثمر من ذلك إلا إذا وقع من السلطان كفر صريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده عنده. قلت: ويقصد بالحديث الذي بعده حديث الخالق بن الصادق رضي الله تعالى الذي اشرت اليه سابقا بلفظ: وان لا تنازع الامر اهله الا ان ترى كفرا مباحا معه من الله في القران، فان لم يكن امام مسلم ورايت اهل الكفر والباطل والبدع فكانوا على اهل الحق، وجب عليك ان تنصر اهل الحق. واذا كان الله عز وجل قد أوجب على المسلمين أن يكونوا مع الجهة العادلة على الباغية، فمن باب أولى يجب على المسلمين أن يعينوا إخوانهم المسلمين على الكافرين، وهم في ذلك مأمورون، ومن مات منهم مات في جهاد الحق. ثانيا: أن يكون المجاهدون متأكدين من كون الذي يجاهدون من أجله حقا لا شك فيه، بل يكون حقا بينا وامرا واضحا. ثالثا: ان يكون القصد من ذلك اعلاء الدين ونصر اهله، ليس فيه شائبه الدنيا ولا الحصول على سلطه وفي حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت الرجل يقاتل حميا، والرجل يقاتل شجاعا، والرجل يقاتل المرض، والرجل يقاتل ليرى مكانه، اي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. السؤال رقم 48: ان كان الجهاد شرعيا، هل يجب على الناس كافه ام على المسلمين خاصه؟ الجواب: هذا يتعلق بمساله وجود الجهاد، متى يكون عينيا ومتى يكون كفائيا. وقد اوضحت هذه المساله بادلتها في رساله خاصه سميتها رساله الارشاد الى بيان الحق في حكم الجهاد، التي الفتها ايضا على قطع الزام في زعمه ان الجهاد قد اصبح في هذا الزمن واجبا وجوبا عينيا على جميع المسلمين. وقد ذكرت هذه المساله في تلك الرساله بحثا جيدا، والحمد لله على ذلك، فهو المنطق والمعين. وخلاصة ما جاء في تلك الرسالة مبني على الأدلة التي قامها العلماء وأخذوا منها الحكم، وهو أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفائي إلا في ثلاثة مواقف يتحول فيها الحكم من فرض كفائي إلى فرض عيني. واحد: إذا بلغ الكفار بلغا تحول الجهاد فيه إلى فرض عيني، وتكون الفرضية العينية على الرجال دون النساء، خلافا ما اعتبر الزعم في زعمه أن الجهاد حينئذ فرض عين
على النساء والرجال فيجوز للمرأة أن تخرج ببيت إذن زوجها. ثانيا إذا عين الإمام شخصا فإنه يكون
تتبع عياله تتبع عياله يكون تراه ديال. نعم
إذا عين الإمام شخصا فإنه يكون الجهاد في حقه واجبا عينا. ثالثا إذا حضر الرجل المعركة ولو لم يكن حضر الجهاد وجب عليه حينئذ أن يتوبها ولا يجوز أن يتركها ويتولى مكان توبته. سؤال رقم 49 هل تجري فيه أحكام الغنائم؟ الجواب نزلت شريعة الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تأتي شريعة من سوى الله، لأن رسولنا خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع، فالأحكام التي نزلت عليه ومات وهي لم تنسق باقية ما بقي في الدنيا ولذلك أحكام الغنائم ولذلك التوحيد. سؤال رقم 50 إن كانت تجري فيه الغنائم وتقسيمها على الإمام فهل تنصب إماما وما شروطه؟ الجواب قد سبق أن
هل ينصب؟ هل ينصب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. مثلا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أما بعد، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد فالعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، ويقرأ بالترتيل الذي يفهمه الناس. ثم إذا وصل إلى مقطع وأراد أن يجعل هذا خطبة أولى ثم يبقي شيئا مثلا يصل إلى قوله ولدينا مزيد، ويجعل هذه خطبة أولى ثم يقوم مرة أخرى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ ما بعدها فتكون خطبة ثانية أو ما أشبه ذلك. مهم أنه يعين الآيات التي تقرأ في الخطبة الأولى والآيات التي تقرأ في الخطبة الثانية. نعم.
المعاني
إن كان يريد أن يأتي بشرح المعاني فهو يقلل القراءة ويشرح، وإلا يكتفي بالقراءة. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالقراءة. نعم نعم. من السنة كيف نعلم؟ نعم من السنة. بس أنه إذا كان مثلا الإنسان مثلا في هذا الأسبوع ما أعلم ما عنده شيء يتكلم فيه فلا بأس أن يقرأ شيء من القرآن. نعم نعم.
يقول هل المسافر في يوم الجمعة يجمع جمع تقديم أو تأخير؟
المسافر في يوم الجمعة إذا أتى عليه وقت الجمعة وهو مسافر فله أن يجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا لأنه ما صلى الجمعة. أما كون مثلا يريد أن يصلي الجمعة ويجمع مع العصر فلا. نعم
يجمع ويصلي
هكذا معروف. نعم.
يقول زوجتي كانت تريد أداء الصلاة الظهر لأن ميعاد الصلاة العصر قد اقترب، ولكنني طلبت منها طلبا، فعندما انتهت مما طلبته منها قلت لها أنت طليقة بنفس اللفظ وقد قررته، ولكن لم أقصد نهائيا لفظ الطلاق، ولم يخطر ببالي نهائيا موضوع الطلاق، ولكن كل ما قصدته أنها حرة في أداء صلاتها وأي شيء يتعلق بالبيت، وقد قلت هذا اللفظ على أنني أتحدث باللغة العربية الفصحى، والله على ما أقول شهيد. فما الحكم يا شيخ جزاكم الله خيرا؟
هذا أنت تستحلف عليه، ولا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأنه إذا اتخذ عادة تلعب الناس بالطلاق وقالوا مثلا يقول لزوجته ما يفيد الطلاق ويقول أنه أراد إطلاقها من. نعم لا يتخذ هذا عادة، وأنت مفتي في قولك هذا، فأنت تحدث بالله العظيم أنك لم ترد الطلاق المقصود به الفراق بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك يلغى، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم فهمت الآن؟
بعد الصلاة. بعد الصلاة يقول شخص لا يجيد اللغة ولا أصول الفقه، فما طلب العلم قط إلا من الكتب، ولا يجيد نفس المفردات، فيقوم بتدريس اللغة وأصول الفقه لبعض الشباب الغير الناطق باللغة العربية، فماذا يجب علينا تجاهه؟ هل نحذر منه ويطرق، أم يطرق على ما هو عليه بحجة أننا في بلاد الكفر ويجب علينا التعاون فيما بيننا؟
ينبغي أن توجهوا هذا الشخص بأنه يعني إذا كان ما يعرف بعض الألفاظ يجب عليه أن يقرأها قبل أن يحضرها، قبل ما يعني يقول، قبل ما يدخل في الدرس هذا. نعم.
يقول هل يجوز جلب الشرطة في بلاد الكفر لأخ سلفي لم يدفع الدين لأخ سلفي آخر لأنه ما عنده مال؟
الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإذا كان أخوك هذا عنده دين لك وليس عنده ما يقضي فأنت يجب عليك أن تستحلفه كما استحلف أبو اليسر ذلك الرجل الذي كان له عليه دين، وكلما جاء يعني يقولون ليس بموجود وذلك اليوم وجد ابنا له فقال له أين أبوك؟ قال في غرفة أمي أو كلام نحو هذا. قال له قد علمت مكانك فاخرج إلي. فخرج إليه فقال والله يا صاحب رسول الله أني ما فعلت ذلك يعني تمطلا بك ولا كذا معنى الكلام، ولكن ليس عندي ما أدريك. قال الله، قال الله، قطع السند وقال له متى وجدت قضاء فاقضني. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكونهم في بلاد الكفر فالأولى أن يعامل أخاه بهذه المعاملة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا شكا الشرطة هل هذا يكون بالتحاكم إلى هذا
المثل على غيره؟ هو لابد أن يكون فيه يعني نوع التحاكم إذا حصل، لأن عندهم يعني قوانين تمشى على مثل هذا وأمثال. نعم. تفضل.
جيكا يقول يسأل بعض الناس يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله أجاز التفسيرات الانتحارية، هل هذا صحيح وما هو موقف أهل السنة من هذه الأعمال؟
الذي يدعي هذا يدلنا على مكانه من مؤلفات الألباني، الألباني من أهل السنة ما يقول هذا. نعم.
شيخ أنا سمعت أن شريط ينكر هذه العمليات الانتحارية جملة وتفصيلا.
ها؟
ينكر هذه العمليات الانتحارية جملة وتفصيلا.
جملة وتفصيلا. نعم. نعم. بس هذا الذي يدعي هذا نقول له هات، هات قول الألباني من كتبه ومن أقواله في الأشرطة التي تدعوها. نعم. أيوه.
يقول ما رأيكم في كتاب رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة للشيخ محمد بن سالم الدوسري؟
ما لي فيه رأي. تفضل.
من فرنسا يسأل هل الامتناع عن التزام التحرير في معاني الاستحلال عند شيخ الإسلام، وما معنى الامتناع عن التزام التحرير، هل هذا أمر قلبي أم عملي؟
على كل حال العملي هو نتيجة الأمر القلبي، لكن التحليل والتحريم الذي أوجبه الله على عباده إذا أن الإنسان اعتقد ما هو محرم بإجماع وبنصوص لا تحتمل التأويل كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، إذا اعتقد هذا حلالا فإنه يكفر، لكن إذا فعله وهو يعتقد أنه حرام فإنه لا يكفر. ففرق بين الاستحلال الفعلي وبين الاستحلال الاعتقادي. نعم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي كان يؤتى برجل يكثر من شرب الخمر وكلما أتي به يجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فسمه أخا، فدل هذا على أن الاستعلال الفعلي مع اعتقاد القلب تحريم هذا، ولكن ساقته إليه الرغبة والشهوة إلى 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 فعل هذا الفعل الذي هو يعتقد أنه محرم، أن هذا لا يكفر به بل يكون فاسقا، لكن لو اعتقد حل الزنا فهو يكفر ويخرج من الإسلام ولو لم يفعله، ولو اعتقد حل السرقة فهو يكفر ويخرج من الإسلام ولو لم يفعله، ولو اعتقد يعني شيء من المحرمات المجمع عليها اعتقده يعني حلالا وهو حرام فإنه يكفر ويخرج من الإسلام حتى لو لم يفعل هذا الشيء. نعم. لكن لو فعله وتكرر منه وهو يعتقد أنه حرام ويرى نفسه أنه عاصي فإن هذا لا يعتبر كفر ولكن يكون فسقا. نعم.
من يقول هل يجوز الجمع بين الصلوات إذا كان المسافر نازلا بالبلد وهل تسقط عنه الجمعة؟
هو يجوز عنه يجوز له الجمع بين الصلوات إذا كان نازلا لحديث يعني معاذ بن جبل أظنه في غزوة تبوك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا فأخر الظهر إلى آخر وقتها ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل منزله وجلس حتى غربت الشمس ويعني كاد أو يعني المهم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نعم. فنقول أنه يجوز الجمع حتى ولو كان نازلا. نعم. شيخ
الدولة ينوي مثلا إذا كان وافق 4 أيام
لا هذا اللي في حكم السفر خلى اللي وصل إلى بلد ونوى الجلوس فيها هذا شيء آخر. نعم.
يقول ما هي أنواع الاستحلال مع التقصير بارك الله
فيك. تبدأ من كلامه الاستحلال هو الذي يعني ذكرته قبل قليل أن من اعتقد أن شيئا محرما مجمعا على تحريمه اعتقده حلال فهذا يعتبر كفر. نعم.
يقول هل يعتبر تحاكما إلى الطاغوت إذا خالفت من حقوقي في بلد الكفر؟
لا يعتبر تحاكما إلى الطاغوت هذا ضرورة هذا ضرورة. نعم.
يقول من تونس شيخنا أننا نحبك بالله انتشر عندنا التشيع وكيف نرد هذه الدعوة الكفرية؟
والله يجب عليكم أن تقاوموها وجزاكم الله خير وتقاوموا يعني من ينشرها تنبهون على ذلك ولاة الأمر عندكم تجب مقاومتها. نعم.
يقول هل يستدل بأحوال الشخص للدلالة على ما في قلبه هل يصح أن نقول الذي لا يترك شرب الخمر رجل لا يحب الله؟
هذا لا شك في ذلك. نعم.
هذا
السؤال الأخير. بس قد يكون مثلا من سابق كلمة لا يحب الله كليا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله لذلك الرجل. نعم. فيقال أنه فاسق وأنه عاصي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.